لنا الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم برحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله على موعد مع اللقاء 13 من لقاءات سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكنا قد طرحنا في اللقاء الماضي سؤالا كبيرا مهما يحتاج إلى أكثر من لقاء، ألا وهو: ولماذا السيرة؟ لماذا نطرح السيرة مرة أخرى في هذه الآونة؟ والجواب لعدة أسباب. الأول: الانفصام بين الماضي والحاضر، وبين المنهج والواقع. فإذا أردت أن تقف على هذا الانفصام الكبير بين الحاضر والماضي وبين المنهج والواقع، فما عليك إلا أن تلقي نظرة سريعة إلى حال أمتنا الآن، وإلى حال مجتمعاتنا الإسلامية الآن، وإلى حال المجتمع الإسلامي الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم وكفى. لقد استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متنافر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل والظلم موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وذلك لأن هذا المجتمع الذي رباه المصطفى وكفى حقق العبودية الكاملة لله جل وعلا، متمثلة في عقيدة صافية وعبادة خالصة وإذعان لشرع الله جل وعلا في كل نواحي الحياة. ثم تمثلت هذه العبودية في إيمان صحيح علمي وعملي بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. مجتمع أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام حبا شديدا، جعل أفراده يمتثلون ما أمر به عليه الصلاة والسلام، ويجتنبون ما نهى عنه، ويقفون عند حدود الله جل وعلا التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الجملة، لكن لا يمنع من وقوع بعض الأفراد في الأخطاء، لأن هنالك من يتصيد بعض الألفاظ ويبني عليها أوهاما من رمال لا وزن لها ولا قيمة. ذكرت أننا لا نشهد لهذا المجتمع بالعصمة، ولكنه كان مجتمعا فريدا في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، في سلوكه، في معاملاته، في إذعانه لشريعة ربه، في محبته لنبيه صلى الله عليه وسلم، امتثالا عمليا لقول ربنا جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله لقد حكموا النبي فيما شجر بينهم ولم يجدوا في أنفسهم حرجا من قضائه وحكمه وسلموا لحكمه تسليما. نعم، إنه مجتمع نقله النبي عليه الصلاة والسلام من أجواء الكفر إلى واحة الإيمان، إلى واحة التوحيد والحب، إلى واحة الإخاء، التي سيقف التاريخ أمامها طويلا، سيقف عاجزا عن تصورها، فضلا عن أن تعيها العقول والقلوب. والله الذي لا إله غيره، لقد كان أحدهم يقتل الآخر من أجل ناقة، فما ظنكم بما يفعله أهل هذا المجتمع قبل التوحيد من أجل آلهتهم المكذوبة الباطلة التي يذبحون لها آلاف النياق؟ وصل بهذا المجتمع وبأفراده بعدما ذاقوا طعم الإيمان وحلاوة الإسلام وأشرقت على قلوبهم أنوار التوحيد، وصل الأمر بأحدهم أن يقول لأخيه المهاجر وهو عبد الرحمن بن عوف، أن يقول له أخوه سعد بن الربيع الأنصاري، والحديث في صحيح البخاري وغيره، يقول عبد الرحمن: آخى رسول الله بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري. فقال له سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، إني أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي زوجتان أو امرأتان، فانظر أعجبهما إليك لأطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها، أو فإذا حلت أي لك تزوجتها. يا إخواني، هل تتصورون هذه الكلمات؟ هذه كلمات تخرج من رجل عربي يغار، لكن انظر كيف حول الإسلام قلبه وعقله، كيف حول الإيمان كلماته ومفرداته. هل يعقل أن يقول رجل لأخيه سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ربما يقدر عليها، لكن وعند امرأتان فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها؟ هذا أمر فوق مستوى التصور والله. فماذا قال عبد الرحمن؟ هذا تربى وهذا تربى، رباهم أو رباهما وربى غيرهما المصطفى وكفى. وأنا أقول دائما، إذا كان كل تلميذ يقتبس في العادة من أستاذه بلا شك، فكيف يكون الاقتباس إذا كان الأستاذ والمعلم والمربي هو المصطفى؟ وأقول دائما، إن كل طالب يتأثر بالمنهج الذي يتربى عليه، فكيف يكون التأثر إذا كان المنهج قرآن وسنة وعلى يد من رباه الله على عينه ليربي به الدنيا صلى الله عليه وسلم؟ هذا قول سعد بن الربيع. فماذا كان رد عبد الرحمن بن عوف؟ قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. نعم، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. يريد أن يعمل، لا يريد أن يكون عالة على أخيه الأنصاري الأصيل الوفي. دلني على السوق، يريد أن يتاجر، فدله على سوق بني قينقاع. غدا إليه عبد الرحمن بن عوف وكان تاجرا خبيرا بالتجارة، فما لبث أن جاء عبد الرحمن وعليه أثر صفرة، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: مهيم، أي ماذا فعل الله بك؟ قال: تزوجت يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. فقال عليه الصلاة والسلام: وكم سقت لها، أي من مهر؟ قال: مقدار أو زنة نواة من ذهب، أو نواة من ذهب. فقال له عليه الصلاة والسلام: أولم، أي اعمل وليمة، أولم ولو بشاه. عظمة، حديث رواه البخاري ومسلم، أن يعرض عليه سعد بن الربيع أن يناصفه أهله وماله، فيرد عليه عبد الرحمن بهذا الرد الجميل. هذه معاني الأخوة. والله لا أجد عندي من المفردات اللغوية ما أستطيع أن أعبر به عن هذا المشهد من مشاهد الأخوة الذي يتألق سموا وروعة وعظمة وجلالا وجمالا. انظر إلى إيثار سعد بن ربيع، وانظر إلى تعفف عبد الرحمن بن عوف، فربما يتألم كثير من أبنائنا الآن ويقولون وأين من يعطي عطاء سعد ابن الربيع، أين من يعطي عطاء سعد ابن الربيع؟ والجواب وأين من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف؟ فما وجد سعد إلا في زمن عبد الرحمن، وما وجد عبد الرحمن إلا في زمن سعد، وكلاهما خيار من خيار. نحتاج إلى هذا المعنى الرقيق من معاني الأخوة. فإخواننا الآن على أرض فلسطين يذبحون ذبح الخراف، لا أقول بكل مرارة، وهناك من لا يهش ولا يبش ولا يهتم لهؤلاء، وينام ملء عينه ويأكل ملء بطنه دون أن يشعر بأدنى ألم أو بأقل حزن، دون أن تدمع عينه، دون أن يساهم ولو بقليل من ماله، دون أن يرفع كف الضراعة إلى الله متذللا متضرعا أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يفرج كربهم وأن يكشف همهم وأن يزيل غمهم. لا، بل هناك من إخواننا الآن من يطعن فيهم، من ينال منهم، من يقلل من جهادهم، وهم ليسوا في جهاد طلب، لم يتركوا أرضهم ويخرجوا إلى أرض العدو، بل هم في أرضهم في جهاد دفع، في جهاد دفع واجب على كل فرد فيهم، على كل رجل وامرأة وشاب وطفل، كل بحسب قدرته واستطاعته. وأنا لا أدري كيف نسقط على هؤلاء أحكام جهاد الطلب وهم في أرضهم المحتلة والمغتصبة منذ أكثر من 70 عاما ينافحون ويدافعون. فلا ترى معاني الأخوة التي قال فيها ربنا إنما المؤمنون إخوة، أين أخوة الإيمان؟ أين نحن من قول الله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر؟ أين نحن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ أين نحن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟ نحتاج إلى تحقيق معنى الأخوة كما علمنا سموها وجلالها أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذا أقول إن وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص، وإذا وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الإيمان ولا أخوة الدين، وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع تزول بزوال المصلحة وتنتهي بانتهاء المنفعة. هل تصدق أن هذا المجتمع قد رباه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحد الذي يعتذر فيه السيد لغلامه أو لخادمه؟ هل تتخيل هذا؟ ارجع إلى الوراء سريعا وقف على كيفية معاملة السادة للموالي والعبيد لتقف على حجم هذه النقلة. فلقد ثبت في الصحيحين من حديث المعرور بن سويد قال لقيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة مكان، وعليه حلة وعلى غلامه حلة، نفس الحلة التي يلبسها أبو ذر هي التي يلبسها غلامه أو خادمه. قال فسألته عن ذلك، فقال أبو ذر: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه. أبو ذر رضي الله عنه سب رجلا في يوم من الأيام وعيره بأمه لأنها كانت سوداء، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: أعيرته بأمه يا أبا ذر؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم، خوالكم بفتح الواو أي خدمكم وعبيدكم الذين يتخولون أموركم يصلحونها، خولكم إخوانكم خولكم أي في شؤونكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده الله، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. بالله عليكم، بالله عليكم، هل في لغة البشر ومفردات اللغة ما نستطيع أن نبين به إشراق هذا المعنى وجلال هذه الكلمات؟ من كان أخوه تحت يده، كان عندك خادم ولا سائق ولا موظف ولا عامل، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يطعم، فليطعمهم مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، لا تكلفهم ما لا يقدر عليه وما لا يطيقه. فهو إنسان، إنسان مثلك، له نفس مشاعرك وله نفس عواطفك وشهواتك ورغباتك، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى نهيا صريحا عن سب العبيد والخدم والموالي وعن تعييرهم بأبائهم أو بألوان أبائهم أو بألوان وجوههم أو بألوان أمهاتهم، بل ويأمر بالإحسان إليهم، ويأمر عليه الصلاة والسلام بمساعدتهم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لا فضل لأحد على غيره، لا من جهة الأبوة ولا من جهة الأمومة ولا من جهة النسب، وإنما الفضل بالإسلام والتقى. أبي الإسلام لا أبي لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. وفي تقديم النبي عليه الصلاة والسلام كلمة إخوانكم، الله، إخوانكم، جعلهم إخوة لكم، خوالكم، فقدم كلمة إخوانكم للاهتمام بقيمة الأخوة وبمعنى الأخوة، وأنه بأبي وأمي وروحي. أطلق لفظ الأخ على العبد، على الرقيق، يا له من تكريم. وهكذا رب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المجتمع على هذه الأصول، وأوصى بهذه المعاني أمته. نعم، كان شعاره أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم فلا كرامة لأمة إلا إذا عرفت ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم، وحولت هذا المنهج الرباني والنبوي في حياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ولا كرامة لهذه الأمة إلا أن تعود إلى هذا المنهج من جديد في كل جوانب الحياة، في كل جوانب الحياة. فهذه الراية التي رفعت شأن الأمة، وهي المظلة التي ظللت سماء الأمة، وهذا هو المنهج الذي جعل الأمة تحيا حياة العزة والسؤدد والكرامة والمكانة والغنى والمهابة والنصر والتمكين والعز والاستعلاء. ولقد ظل هذا المجتمع النبوي الذي رباه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ظل شامخا، نعم، عزيزا، أبيا، كريما، ما دام مسربلا بسربال التوحيد والإيمان، ما دام محققا لمعاني العبودية عقيدة وعبادة، ما دام محققا لشريعة رب البرية وسيد البشرية أخلاقا وسلوكا ومعاملات. ظل هذا المجتمع يرفل في ثوب العز والكرامة والتمكين، بل أنا ورب الكعبة يكاد يطيش عقلي حينما أطالع التاريخ فأرى أن هؤلاء الأفاضل قد استطاعوا في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق أن يدمدموا على العالم القديم كله بإمبراطورياته وصولجانه وجبروته وكبريائه. من كان يتخيل مجرد تخيل أن ينطق اسم كسرى أو هرقل أو دولة فارس أو دولة الروم حتى يبشرهم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأنهم سيتملكون ملك فارس وملك الروم؟ وقد كان في مدة لا تساوي في حساب الزمن أي شيء على الإطلاق. وحينما تقدموا على هذا العالم القديم كله ما ازدادوا إلا تواضعا وإلا خلقا، وظلت الأمة ترفل في ثوب التوحيد العظيم الذي كساها إياه إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ظلت عزيزة أبية كريمة. لا يمنع من وقوع الفتن، لا يمنع، فالعبد عبد والرب رب، والمجتمع البشري في الدنيا لا يمكن أن يرقى إلى حال أهل الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين حتى لا يتصور البعض أن تعارضا ما قد وقع. فالعبد عبد والرب رب، لكننا نتكلم عن مجتمع في غالبه وإن زل بعض أفراده فهذا يؤصل القاعدة ولا ينقضها ويثبتها ولا يهدمها. ظلت الأمة عزيزة. راجع التاريخ لتعلم أن الأمة في 50 عاما رفعت راية التوحيد على معظم بقاع الأرض إلى أن بدأت الفتن. تبدو وتبرز بوجهها الكالح الغشوم الظلوم، وبدأت الأمة تبتعد رويدا رويدا عن هذا المنهج الرباني والنبوي، وبدأت تنكشف العورات بقدر الابتعاد عن هذا الصراط وعن هذا المنهج القويم والعروة الوثقة التي جاء بها سيد النبيين صلى الله عليه وسلم ليربط بها أيدي المسلمين ثم ليمضي هو إلى ربه جل وعلا، فما بعثه الله ليخلد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فتخلى الكثيرون عن قوارب النجاة، ولا زال المخلصون في الأمة من علمائها الربانيين ودعاة الصادقين من ورثة سيد المرسلين، كانوا ولا زالوا يرفعون الراية، يصرخون ويذكرون ويحذرون، ويرفعون أصواتهم بقولة خطيب الأنبياء شعيب على نبينا عليه الصلاة والسلام: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أهل العلم والفضل والدعوة ينادون، لكن لا زال كثير من أفراد الأمة شارذين عن هذا النعيم الطاهر والنبع الصافي. وزاد الانفصام في هذه الأيام والأزمان بشكل مرعب، ابتعد كثير من أبناء الأمة. ففي جانب الاعتقاد ترى العقيدة الآن تذبح شر ذبحة على أيدي الكثيرين دون أن يتحرك أحد وأن ينتفض أحد. وكانت العقيدة بالأمس القريب كما أقول دوما: إذا مس جانبها سمعت الصديق يتوعد والفاروق يهدد وخالد بن الوليد يزمجر وعلي بن أبي طالب يتحرك، ورأت الموحدين الصادقين يضحون في سبيل الزود عنها بالغالي والنفيس بالدماء والمهج والأرواح. لكنك ترى الآن بكل توجع ومرارة وحسرة وألم ترى كثيرا من أبنائنا من أبناء المسلمين لا ابتعدوا عن التوحيد بصفائه ونقائه وشموله، لا يعرفون أن كلمة لا إله إلا الله هي الكلمة التي من أجلها خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجلها أنزلت الكتب، ومن أجلها أرسلت الرسل، ولا بد لها من مقتضيات. فلقد ردد كلمة التوحيد المنافقون بألسنتهم، بل في حضرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يرددون بألسنتهم كلمة التوحيد ويشهدون لرسول الله بالرسالة، لكن قلوبهم منكرة. فكلمة التوحيد لها مقتضيات: لا إله إلا الله نفي وإثبات. فالنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي ليس توحيدا، وإنما يجب أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. نفي لابد أن تتبرأ فيه براءة تامة من كل معبود سوى الله. قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فطريقة القرآن أن يقرن بين النفي والإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته وحده لا شريك له، وهذه حقيقة التوحيد. فالنفي المحض لا إله ليس توحيدا، وكذلك الإثبات إله بدون النفي ليس توحيدا. فهناك من اتخذ البقرات إلها والكواكب إلها والأشخاص آلهة والأنداد والأرباب والطواغيت آلهة، فلا بد من البراءة التامة، البراءة من الأنداد والأرباب والطواغيت والآلهة، ولا بد من إثبات التوحيد، إثبات الألوهية لله جل وعلا وحده. كذلك من مقتضيات كلمة لا إله إلا الله أن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا نمتثل فيه أمره ونجتنب فيه نهيه ونقف فيه عند حده ونبلغ فيه دعوته ونتبع فيه سنته وندب عن دينه بكل ما نملك وبأغلى ما نملك. فلا وربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن مقتضيات كلمة لا إله إلا الله الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من الشرك والمشركين. قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلا صح دين لأي أحد إلا بمولاة الله ورسوله والمؤمنين والبراءة من الشرك والمشركين وأهل الضلال والغي والعناد، كما تبرأ إبراهيم الخليل والذين معه من الكفار، وكما تبرأ نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه من كفار قريش ومن حذا حذوهم. هذه المولاة للمؤمنين وهذه المعاداة للمشركين التي أصل عرى الإيمان وأوثق عرى الإيمان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في الإمكان، وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك أكفر، ووليت أهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. كلمة لا إله إلا الله منهج حياة، دين شامل، دين كامل، بل إن شئت فقل هي حياة للحياة. من أجل ذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم يربي عليها أصحابه في مكة 13 عاما ولم يكف عن التوحيد أبدا. حينما انتقل من مكة إلى المدينة، اسمع مني، لأن قضية الإيمان والتوحيد لا ينتقل منها إلى غيرها بل ينتقل معها إلى غيرها. نقف عند هذا القدر لنواصل السيرة إن شاء الله جل وعلا في هذا البستان اليانع الماتع لماذا السيرة. والله تعالى أسأل أن يردنا إلى كتابه جل وعلا وإلى سنة وسيرة حبيبه صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين وبنصرة إخواننا المستضعفين على أرض غزة وفلسطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتذاكر سيرة هادينا لنجدد في القلب يقينا. نسمات من أطهر روض كم تبعث في النفس حنينا. لرسول الله وسيرتي كي